الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله عز وجل في هذه الليلة وفي هذا المجلس الأسبوعي نبدأ القراءة والتعليق على أحد المتون الفقهية الحنبلية، وهذا المتن المشهور بمختصر خوقير. هذا المتن له بعض المزايا وله بعض الفوائد التي تميزه على غيره من المتون. بإذن الله عز وجل المجلس سيكون أسبوعياً، والتعليق سيكون تعليقا لا مختصرا ولا مسهبا، سيكون بين بين. والهدف بإذن الله عز وجل في التعليق، والمراد من التعليق، أن تفك العبارات وتفهم حتى تكون هي درجة لطالب العلم ومفاتيح لطالب العلم في دراسة المذهب الحنبلي. ودراسة المذهب الحنبلي يا أخوان لها قواعد ولها أصول ولها مقدمات، وقد كانت هناك دورة من قبل في هذا المسجد في تعلم المذهب الحنبلي على وجه الخصوص، وهناك كتب لأهل العلم ألفت في هذا الباب. ويصعب أن تجعل هذه الدورة في بداية التعليق على الكتاب، ولكن سيكون أثناء المرور على بعض المسائل التنبيه على بعض هذه القواعد، يعني سيكون التطبيق عملياً أثناء قراءة وفهم وفك عبارات الكتاب. ننبه على بعض المسائل قبل الدخول في هذا المتن بإذن الله عز وجل، وهي مسألة توجيهية لا نطيل فيها بإذن الله عز وجل. ننبه طالب العلم سواء كان الملقي أو المتلقي بإخلاص النية لله عز وجل، وهذا أمر لابد على الإنسان دائما يراجع نفسه فيه، أن يخلص النية لله عز وجل في عمله، ويحذر من الرياء والسمعة. الأمر الثاني، إذا حضر طالب العلم مجالس العلم، وهذه مهمة نبه عليها ابن حزم رحمه الله تعالى، ولكن أختصر كلامه اختصارا، ليكن يا طالب العلم حضورك للدرس حضور مستفيد لا متكبر وطالب زلة. وهذه مهمة جدا. بعض طلبة العلم قد يقول أنا أريد أن أحضر هذا المجلس فقط أرى هل الشرح طيب أو غير طيب، هذه النية ستكون وبالا عليه. قد يكون بالنسبة لك الشرح لا يوفي مستواك، صحيح الناس مستويات، ولكن لا يكون هذا هو حضورك. ليكن حضورك حضور مستفيد. قد يكون في هذا المجلس كله اللي بين المغرب والعشاء الفائدة التي تستفيدها هو المغفرة من الله عز وجل، يمكن كل المعلومات التي نقرأها ترى مرت عليك من قبل، ولكن أنت تريد الفائدة من ماذا؟ من مغفرة الذنوب من الله عز وجل. ولكن في الغالب مجالس العلم لا تعدم من فائدة، قد تكون الفائدة هذه مرت عليك ونسيتها وتذكرتها في هذا الدرس، ولكن احذر كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى أن يكون حضورك حضور متكبر. متكبر كيف؟ حتى الفائدة التي تأتي وتتلقاها تقول هذه الفائدة أظن أن أخطأ فيها الشيخ، شوف كله أخطأ، لا استدرك إلى آخره، ليكن الحضور حضور مستفيد. المسألة الثالثة، وهي مسألة مهمة جدا ونبه عليها أيضا علماؤنا، لا تخطئ في مجالس العلم عدم مسك القلم. حقيقة يا أخوان، مو معنى هذا اللي يحضر ما يكتب معناه غلط، لا، القلم مهم جدا، لأنه قد تكون هناك فائدة أن تحفظها في المجلس وتريد أن تتذكرها بعد المجلس، وإلا ذهبت هذه الفائدة. ولذلك كثير، أنا أتكلم عن نفسي، مما أعانني على التحضير لكثير من الدروس أنا المذهب الحنبلي درسته كثيرا، ولكن مما اختصر علي الوقت والبحث في المطولات الفوائد التي كتبتها على المختصرات الأخرى. يعني أريد أحضر الآن على مختصر خوقير، يمكن المطولات لا أرجع فيها إلا إلى مسائل يسيرة جدا الآن، لأني قد اختصرت المسائل كلها كتابة على بعض المختصرات، فتفيدك هذه الكتابة لنفسك حتى أنت إذا أردت أن ترجع إلى هذه المسألة تكون قد كتبتها، وإلا إن لم تكن قد كتبتها فإنها قد تذهب عن ذهنك. الأمر الأخير الذي ننبه عليه بإذن الله عز وجل أن المتن الذي سنعلق عليه هو لي كما يعني معروف، هو مختصر خوقير، هو للشيخ أبي بكر محمد بن عارف بن عبد القادر خوقير المكي الحنبلي. وهذا المتن قد يكون خاتمة متون الحنابلة، قد يكون ما هو الأخير. ولذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى لما ذكر خاتمة كتب الحنابلة في كتابه المدخل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل قال: وهناك كتابان لم أقف عليهما بعد، منهم هذا الكتاب اللي هو مختصر خوقير. لماذا؟ لأنه أصلا كتب من عالم يعتبر من المتأخرين، ترى وفاته في سنة 1349 هجري، يعني كم ميلادي؟ 1900 وكم؟ تقريبا يعني 1930 تقريبا، قريب من ذلك، يعني هو يعتبر من المتأخرين. وميزة من ضبط بعض المتون المتأخرة إذا ألف فيها أنه تكون عبارته سهلة، ويكون جامعا للمسائل المهمة التي يحتاجها الناس، وكذلك يحذف المسائل التي لا يحتاجها الناس. ولذلك من كتب في ميزات هذا المتن ثلاث ميزات: أنه طبعا متأخر وسهل العبارة، يعني إذا قرأتها ما تكون العبارة صعبة، وكذلك حذف كثيرا من المسائل التي لا يحتاجها كثير من الناس، فجاء الكتاب باختصاره سهلا على القارئ وعلى المتعلم. نبدأ بإذن الله عز وجل القراءة والتعليق على هذا المتن المبارك. نقرأ المقدمة ولكن لن نعلق عليها، التعليق سيكون بإذن الله عز وجل على المتن مباشرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده ففقهه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذه مقدمة في الفقه يحتاج إليها المبتدي ولا يستغني عنها المنتهي، على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد ابن محمد ابن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه، نسأل الله تعالى أن يجعل النفع بها عاما للطالبين شاملا للراغبين، فهو حسبنا ونعم المعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. والفقهاء يبدأون بكتاب الطهارة لأن مفتاح الصلاة الطهارة، والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فلذلك ابتدأ الفقهاء كتبهم في الفقه بالطهارة. قال: كتاب الطهارة. والطهارة كما لا يخفى عليكم تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي الطهارة من الذنوب والمعاصي، الطهارة من الحسد، الطهارة من الغل وبقية الذنوب. وأما الطهارة الحسية فهي التي يقصدها الفقهاء في كتبهم. قال: هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما ينوب عنه. الطهارة الحسية كما عرفها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أيضا تنقسم إلى قسمين: طهارة حكمية وطهارة حقيقية. فارتفاع الحدث، سيأتينا معنى الحدث، هذا ارتفاع حدث فيدخل في الطهارة الحسية الحكمية. لأن الآن لما يكون تريد أن تدخل في الصلاة وتريد أن تتوضأ ارتفع الحدث، ولكن هل هو حكمي أم هو حقيقي؟ نجاسة أزلتها، الوضوء لا يوجد فيه أي نجاسة، بخلاف إذا رفعت الخبث كما سيأتينا من كلام المصنف رحمه الله تعالى. فلما قال المصنف رحمه الله تعالى هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء، تعريف الحدث ما هو؟ الحدث كما عرفه الحنابلة هو ما أوجب وضوءا أو غسلا. ما أوجب وضوءا هو نواقض الوضوء مثل خروج الريح، البول، الغائط. وما أوجب غسلا هو الجنابة، وعند النساء الحيض والنفاس. قال المصنف رحمه الله تعالى هي ارتفاع الحدث. إذن ما أوجب اللي هو الحدث، ما أوجب وضوءا أو غسلا فهو يرتفع، خلاص يذهب عنك. تريد أن تصلي تذهب فتتوضأ فتستطيع أن تصلي. تريد أن تمس المصحف، لابد أن تمس المصحف على وضوء، فتذهب فتتوضأ، فهذه طهارة حسية لأنها بالماء ولكنها حكمية، لا يوجد أي نجاسة عليك. فقال المصنف رحمه الله تعالى ارتفاع الحدث وزوال الخبث، والمراد بالخبث أي النجاسة، فبالماء تزيل كذلك النجاسة. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد الانتهاء من الأمرين في هذه الطهارة ارتفاع الحدث، قال وزوال الخبث بالماء. إذا أردت أن تزيل النجاسة التي على بدنك أو على البقعة أو كانت على الثوب فتكون بالماء، هذا هو الأصل. قال أو ما ينوب عنه، ينوب عن ماذا؟ ينوب عن الماء، يدخل فيه باب التيمم. إذن الأصل في الطهارة أن تكون في الماء. ما ينوب عن الماء كما سيأتينا في باب التيمم يكون كما سيأتينا إن شاء الله في باب التيمم يكون بالتراب مثلا، فلا يحتاج إلى الماء. قال المصنف رحمه الله تعالى والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. هذا ما عليه المذهب، أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه مهمة جدا سنقف معها وقفات. الماء ينقسم إلى طهور وإلى طاهر وإلى نجس. ما الدليل لو أردنا أن نتناقش الآن؟ ما الدليل على هذه القسمة الثلاثية؟ لو أردنا الآن أن نتناقش حتى أننا يعني نحرك الذهن قليلا، ما الدليل على هذه القسمة الثلاثية؟ الماء ينقسم إلى طهور وإلى طاهر وإلى نجس كما عند المذهب. ما رأيكم؟ تفضل شيء. ها؟ أي شلون؟ طيب شلون استقرأوها؟ زين. يعني هذا استنباط في ذلك، بس الاستقراء اللي قلناه الدليل العقلي الذي يستند عليه الحنابلة، طبعا هذا من الأدلة ومما يستدلون به، هذا ما هو فقط الاستقراء، هذا مما يستدلون. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من ماء البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يفهم من هذا الكلام، يعني من سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم عن ماء البحر، إذن هناك من أنواع المياه ما هي ماذا؟ ما هي ليست طهورة، وإن كانت طاهرة في نفسها. ولكن الدليل الذي يعول عليه الحنابلة دائما في كتبهم وفي تعليلهم دليل عقلي في تقسيم المياه. يقولون المياه التي أمامنا الآن والتي نراها بأنواعها ثلاثة أقسام، أو في أولها تنقسم إلى قسمين: إما ماء يجوز ويصح الوضوء منه، أو ماء لا يصح ولا يجوز الوضوء منه. هذه قسمة عقلية في البداية. ماء أمامنا نستطيع أن نتوضأ منه ويصح الوضوء منه بغض النظر عن الأنواع الأربعة التي سنتكلم عنها، وماء آخر لا يصح الوضوء منه. إذن هذا قسم الآن عقلية، قسمين. قالوا والماء الذي لا يصح الوضوء منه ينقسم إلى قسمين أيضا: ماء يجوز شربه، يجوز استعماله، وماء لا يجوز شربه ولا يجوز استعماله. مثل ماء ماذا؟ مثلا ماء الورد، مثل الماء الذي يسمى الآن ماء المرق، مثل الماء الذي سقط فيه حبر. الحبر ما هو نجس، أصبح لونه أزرق، تستطيع أن تستعمله في غير الشرب الآن، مو تشربه، تستطيع أن تستعمله في أي استعمال لأنه طاهر، ولكن ما تستطيع أن تتوضأ منه. إذن القسمة ثنائية في الأولى، ثلاثية في الثالثة. الماء ينقسم إلى قسمين: ماء تستطيع أن تتوضأ منه، وما لا تستطيع أن تتوضأ منه. الذي لا تستطيع أن تتوضأ منه ينقسم إلى قسمين: ماء يجوز شربه أو استعماله، وماء لا يجوز شربه أو استعماله. فالأول الطاهر يسمى الطاهر، والثاني يسمى النجس، كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. قال المصنف: والمياه ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. قال: فالأول هو المطهر الباقي على خلقته كماء الأمطار والبحار والأنهار والعيون والآبار، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. الماء الأول تعريفه ماذا؟ كما عرفه المصنف رحمه الله تعالى، قال: هو المطهر الباقي على خلقته. حكمه هذا الماء أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني هذا الماء إذا استخدمته أستطيع أن أتوضأ منه وأستطيع أن أغتسل منه، وكذلك أستطيع أن أزيل النجاسة. ترى هذا الحكم مهم جدا، احفظوه. هذا الماء يسمى ماذا؟ يسمى الطهور الباقي من أنواعه، الباقي على خلقته. سيأتينا هناك أربعة أنواع للماء الطهور. هذا الأول الذي عرفه المصنف قال: الباقي على خلقته، يعني الذي لم يقيد بوصف من الأوصاف ولم يتغير، لم يقيد بمثل ماذا؟ أي نوع من أنواع التقييدات. وضرب أمثلة على هذا النوع من أنواع المياه، قال: كماء الأمطار والبحار والأنهار والعيون والآبار. طيب هذا الماء ما هو حكمه؟ قال: الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. إذن تستطيع أن تتوضأ منه وتغتسل منه، وكذلك تزيل الخبث الطارئ، النجاسة الطارئة. قال: ومنه ما يحرم استعماله. من ماذا يا أخوان الآن؟ من الماء الطهور. هناك ماء طهور يجوز استعماله، وهو يرفع الحدث ويزيل الخبث. مثال على أمثلته: ماء الأمطار، هذا مثال على ذلك. النوع الثاني من الماء الطهور كما عرفه المصنف قال: ما يحرم استعماله. هو ماء، وقد يكون هذا، ولكنه يحرم استعماله. لما جاء عندي أخذته الآن ما يجوز لي أن أستعمله، سيأتي حكمه الآن. قال: مثل ماذا؟ قال: كالمغصوب والمنهوب والموقوف لشرب. ما حكمه؟ ترى مهمة الآن الجملة. قال: لا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث. تبي تتوضأ منه ما يصح، لو أنك توضأ 60 مرة. تبي تغتسل منه للجنابة ما يصح ارتفاع الجنابة. فقط الذي يصح منه ماذا؟ إذا أزلت النجاسة. هناك نجاسة أزلتها بهذا الماء يصح هنا. هذا الماء قال مثل ماذا؟ قال مثل المغصوب والمنهوب. المغصوب ما أخذ بقوة، واحد ماسك الماي والماي له أخذت غصب منه وتوضأت منه وهو ليس ملكي. المنهوب هو الذي يؤخذ بخلسة، واحد واقف وحاط له الماي مثلا في بخماته وأخذت بخلسة منه، هذا المنهوب أيضا هذا يحرم استعماله. ولكن مع حرمة الاستعمال لو أنه توضأ منه حرام عليه، لا يرتفع الحدث. ولكن لو أزلت النجس فيه حرام أني أستعمله ولكن يزيل النجاسة. هذا الآن النوع الثاني من أنواع الماء الطهور. ترى إذا خلصت منهم راح أسأل سؤال وكيفكم، عاد اللي جاوب له جائزة الدرس القادم. قال المصنف رحمه الله قال: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. الآن النوع الثالث يسمى مكروه، الأول مباح، الثاني حرام يحرم، الثالث مكروه. طيب ما هو المكروه وما صفته؟ قال: كمتغير بغير ممازج. والممازج هو الذي تتحلل أجزاؤه في الماء، أما غير الممازج فهو الذي لا تتحلل أجزاؤه في الماء. ويضربون مثال على ذلك مثل الزيت. الزيت لو صبيته في الماء راح تشوف طبقتين، الماء الحال والزيت الحال، ما يختلطون ببعض. هذا الآن الذي وصفه المصنف قال: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. سقط فيه غير الممازج وتغير شيء من رائحته من لونه من طعمه ولكن لم يمتزج مع المادة التي سقطت فيه. واضح الآن يا أخوان؟ هذا وهذا مكروه، يعني أن تستخدمه هكذا أمامك الماء الذي سقط فيه غير الممازج وتغيرت إحدى صفاته اليسيرة بهذا، استعمالك لك له يعتبر مكروها. والقاعدة في المذهب لابد أن تضبط أن المكروه يزول لأدنى حاجة. هذه قاعدة ترى مهمة ومفيدة وتفيدك في كثير من الأبواب، أن المكروه إذا وجدت الحاجة له فإن الكراهة تزول. لو كان هذا الماء المكروه الوحيد لديك وأنت بحاجة إلى استخدامه، أدنى حاجة، الحاجة من أنواع الحاجة، قد يكون هناك تعب أنك تذهب إلى مكان وتشتري ماء آخر مع أنك تستطيع الذهاب، هذه حاجة. تطلع الظهر الساعة 12 إلى مكان بعيد نسبيا فيه نوع حاجة ما هو ضرورة، فإذا استخدمته فإن الحاجة تزيل هذه الكراهة. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر النوع الرابع من أنواع الماء الطهور، وهو الذي ذكره الحنابلة في كتبهم، قالوا: وهو القليل الذي خلت به امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة تعبدا. ماء، شوي صعب الجملة ولكن أكيد مر عليكم، ماء قليل، سيأتينا الكثير والقليل الضابط بينه. هذا الماء خلت به امرأة مكلفة، يعني عاقلة بالغة، خلت بهذا الماء، هذا ماء قليل، خلت تريد ماذا؟ لطهارة، طهارة واجبة. بمجرد أن تخلو بهذا الماء فهذا الماء له حكم، حكم خاص به. ولذلك أعيد التعريف مرة أخرى لمن أراد أن يكتب: القليل الذي خلت به المرأة المكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث. طيب ما حكمه؟ حطوا بين قوسين الحكم: لا يرفع حدث الرجل البالغ، طبعا وزيادة، والخنثى تعبدا، ويرفع حدث المرأة والصبي. شفتوا هذا الماء الذي خلت به هذه المرأة لوحدها، أو خلوة كما يقال شرعية، فإنه لا يصح أن يتطهر به إلا امرأة أخرى أو صبي، أما الرجل فلا يصح طهوره. طبعا يستدل الحنابلة بحديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة، والمسألة خلافية، وهذا من مفردات المذهب. أول شيء، ضابط الخلوة ما هي؟ لو قلنا الآن كيف نضبط الخلوة؟ تفضل. ها؟ تنفرد. الانفراد يعني لو كان معاها طفل صغير، ايش رايك؟ ها؟ إذن لما قلت تنفرد خطأ، صح؟ احنا نبي فقط، ترى هذه الفوائد الجانبية مهمة لأنها ضوابط في المذهب. ترى كيف نضبط الخلوة؟ رجل الآن الخلوة تزوج، بما يثبت المهر للمرأة؟ بالجماع ولا بالخلوة؟ ها؟ بالخلوة على القول الراجح، وهو قول كثير من الصحابة. طيب لو كان واحد طفل معاهم، حطينا على طرف، وعمره سنة، هل تعتبر خلوة؟ هنا الضابط واضح. إذا قلنا الانفراد هو الخلوة، الانفراد هو الخلوة، هذه تعتبر شنو؟ ما هي خلوة. ولكن الصحيح بالخلوة فيما يريده الفقهاء وخاصة الحنابلة في باب الطهارة وباب النكاح، هو ألا يكون معها أو معهما، معها في الطهارة ومعهما في النكاح، مميز أو بالغ. دون التمييز هذا ما يؤثر. وضحت هذه مهمة جدا، هذه الضوابط حتى تعرف. ولذلك لما يقولون خلت به امرأة مكلفة، وما قال انفردت، واضح يا شيخ؟ إذا خلت، ما يكون هناك موجود معها مميز أو بالغ، خلاص تحت المميز. تحت المميز معها لو كانت في زاوية معينة، ولا يوجد أحد ينظر إليها، مميز أو بالغ، فإن هذا الماء الذي خلت به لطهارة كاملة، تريد أن تتوضأ، مو تبي تغسل وجهها، فقط بمجرد الخلوة وتريد أن تتوضأ من هذا الماء، فإن هذا الماء لا يجوز أن أو لا يصح أن يتطهر منه إلا امرأة أو صبي. هذا هو النوع الرابع من أنواع الماء الطهور، وهو من مفردات الحنابلة. وبعض أهل العلم يعني ضعف هذا القول، وبعض أهل العلم قوى هذا القول، قال لأن فيه فتيا لبعض الصحابة، منهم عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه، وذكر هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني طاهر. منه اختصار يختصر للأنواع الأربعة للطهور، ها الماء الطهور، ها ممتاز. المباح شنو حكمه؟ بس نبي الحكم، ها أن أرفع الحدث ويزيل الخبث، ممتاز. الثاني المحرم، إيش حكمه؟ لا، أي لا يرفع الحدث ولكن يزيل، مع أنه محرم في الحالتين لا يجوز، ولكن لو أزلت النجاسة تزول. الثالث المكروه اللي هو ما تغير بغير ممازج، وحكمه الكراهة، أن تستخدمه ما في أي، والكراهة تزول لأدنى حاجة. الرابع القليل، قيد القليل، مو أي ماء، مو واحدة قاعدة عند درام ماي كبير وقالت ترى أنا خليت فيه، رايحة فوق السطح ومغطية بشبرة وقالت أنا بخلي أبو العيال ما يتوضى من البيت اليوم، وراحت فوق السطح وخلت بالدرام الكبير. إذا كان الدرام الموجود من الماء القليل خلاص، بس إذا كان من الماء الكثير، سيأتينا ضابط الماء الكثير وسهل، ترى ضابطه سهل جدا. إذا كان من الماء الكثير فنقول لها أنت ماخذ قول من أقوال أو جزء من القول، ما أخذت القول كامل، هو قليل ما هو كثير. فالفقيها رد عليها زوجها الفقيه، طيب واضح اللي هو ماء قليل خلت به امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث. هذا قلنا يرفع فقط حدث ماذا؟ المرأة والصبي. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الثاني طاهر، هذا طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. قال طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. تبي ترفع الحدث تتوضأ أو تغتسل، ما يصح. تريد أن تزيل النجاسة، هناك نجاسة تريد أن تزيلها فيه، أيضا لا يصح. قال وهو المتغير بممازج. الممازج قلنا غير ممازج ماذا؟ ما تتحلل أجزاؤه. الممازج في الماء تتحلل أجزاء خلاص. مثال على ذلك مثل ما قلنا قبل قليل الحبر، فيمتو، حط نقطة بالماء، نقطة واحدة أو نقطتين في الماء أو شيء قليل، شو يصير في الماء؟ فيمتو. هذا الفيمتو هو مثال من أمثلة الطاهر. السكر ترى يذوب في الماء، إذن أيضا من أنواع الماء الطاهر. إذن إذا تحللت أجزاء هذه المادة فإنه يعتبر ممازجا، ولذلك قال المصنف رحمه الله قال وهو المتغير بممازج. قال ويجوز استعماله في غير الطهارة كالأكل والشرب، مثل ما قلنا التقسيم العقلي الأولي. في رفع الحدث الوضوء أو الغسل ما يصح، في إزالة النجاسة أيضا لا يصح، أما في الأكل والشرب فإنه يجوز استعماله. قال الثالث، طبعا كأن في حنا مثال ما ذكرناه، قال كالمغصوب والمنهوب والموقوف لشرب. الموقوف لشرب يعني ما وقف لشرب، ماء السبيل في قبل البيوت ما أدري موجودة إلى الآن، أوقف لماذا؟ أوقف للشرب. وش كثر توضينا حنا من ماء السبيل، وسلمان يمكن وياي بقطعة ثمانية يمكن ما شاء الله الكل توضى من ماء السبيل. إذا كان الماء موقوفا للشرب فقط فإنه يدخل في هذا الباب، مع أن الماء طهور. قال يعني في حكمه ولا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث، فماء موقوف للشرب لا يجوز الوضوء منه. هذا الماء الآن موقوف لماذا؟ في بعض الأحيان أشوف بعضهم قد يتوضأ منه، طبعا أنا ما شفت، ولكن هل يصح الوضوء منه؟ ترى هذه مهمة، لو ما خرجنا اليوم من الدرس إلا بذلك، إلا بهذه الفائدة، هل يصح الوضوء من ذلك؟ ها إيش رأيكم؟ على القاعدة وعلى ما ذكرها المصنف أنه لا يصح، ولكن هناك مسألة لابد أن ينظر فيها وأن تدرس. قد يكون هناك بعض الأمور المتجاوز فيها عرفا عند الناس، صحيح الأصل في ذلك أنه موقوف للشرب، يعني صاحب البيت اللي أوقف السبيل للشرب، عنده هو تسامح عادة عند أهل البيت هذا السبيل، سواء شرب أو شنو اللي هو الوضوء. فالمعروف عرفا في القاعدة الفقهية كالمشروط شرطا، هذه ترى مهمة جدا، ولكن ما يتجاوز إلى غسيل سيارة. واحد حط له هوز بحنفية السبيل وجاب سيارته وقام يغسل، لا هني ما يجوز. شوف عرفا، فإذا كان عرفا هذه ترجع ترى كل بلد تختلف أو كل منطقة تختلف، الأعراف تختلف. إذا كان الوضوء مما يتسامح به عرفا عند أهل هذه الناحية فهنا لا بأس بذلك. ولذلك في بعض الأحيان، وهذه فائدة خارج الدرس، أنا أشوف مثلا في بلاكات بالطوفة في المسجد، المسجد موقوف لماذا؟ للصلاة، وهذه البلاكات يمكن بس حاطينها للتنظيف. هل إذا رأيت واحد الآن راح حط بلاكة ويشحن جواله، هل أطرد من المسجد أو لا؟ تدخل في نفس هذه القاعدة، إذا قلنا فقط أمور موقوفة لأجل المسجد راح أشيل البلاك وكذا، وإذا قلنا هو من الأمور المتعارف عليها اليسيرة عرفا فنقول لا بأس باستخدام هذه الكهرباء. لأجل ماذا؟ لأجل الهاتف وما شابه ذلك، ولكن ترجع إلى العرف، وهكذا في بقية الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الثالث من أنواع المياه، قال نجس يحرم استعماله مطلقا، يعني لا في رفع حدث لا في وضوء ولا في غسل، قال طبعا ولا في إزالة نجاسة، قال وهو ما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل. خلنا نحذف الآن من المتن في غير محل التطهير سنتكلم عنه، ولكن قال في تعريف الماء النجس، قال وهو ما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها وهو قليل. إذن تعريف الماء النجس، وأتى على تعريف واحد، إذا كان الماء قليلا وسقطت فيه نجاسة ولو قليلة، نقطة بول مثلا، البول نجس، فإنه بمجرد وقوع هذه النجاسة في الماء القليل فإنه لا ينظر إلى تغير الأوصاف، مباشرة نقول ماء نجس. ماء لاقى النجاسة، لاقى النجاسة بمعنى لنفرض النجاسة هنا وصبيت الماء على النجاسة وسقط الماء، قبل شوي سقطت النجاسة في الماء، الآن كلام المصنف أو لاقاها، مثال على اللقية، صبيت الماء لاقى النجاسة هنا على وسقط الماء هنا، الماء هذا قليل ولاقى النجاسة، هذا يعتبر الماء ماذا؟ أيضا نجس لأنه قليل. قال في بين الشرطتين في غير محل التطهير، من يريحني يجاوب الآن عشان أريحها، أشرب الماء الطهور ولا الطاهر؟ ها هذا ما تدرون، ولكن الأصل فيه أنه طهور لأنه مسكر، ولكن قد يكون طاهرا. اي نعم، ها من يجاوب في غير محل التطهير؟ ها طيب شلون؟ يعني الحين هذه انا توني ضربت مثال، هذه الحين نجاسة صبيت الماء عليه، ها الماء الساقط انا بطهر الحين هذه، ها ما عليه، ترى يعني نصف الإجابة صحيحة، ثلاث أرباع الإجابة صحيحة، بس احنا بنثبت الآن سقط الماء أبطهر هذا المكان، الماء الساقط يعتبر نجس ولا، ترى احنا قاعد نقرب المثال، يعتبر نجس ولا طاهر؟ ها ها اللي ساقط، طيب في غير محل التطهير شنو معناها؟ احنا قبل شوي قررنا ها ايش؟ لا انا بطهر. هذه المسألة هو طبعا كل الإجابات ترجع إلى واحدة، ولكن حتى تضبط هذه المسألة، القاعدة عند الحنابلة أن الماء القليل لو لاقى نجاسة ينجس ولا لا؟ لو قلنا، هو يقول طبعا في غير محل التطهير، لو قلنا أنه في آخر غسلة، لنفرض مثال على ذلك، هذه نجاسة كلب، نجاسة الكلب كم غسلة لابد أن تغسل؟ 7، صح ولا لا؟ الأولى صببتها وفركتها، الثانية صببتها وفركتها، لاقت النجاسة، نجسة ولا ما هي نجسة؟ نفس ما قلنا، الغسلة الأخيرة، الغسلة الأخيرة لا تعتبر نجسة لأنها طهرت المكان، هذا هو المقصود، لأننا لو حكمنا بذلك لقلنا بقيت هي آخر شيء نجسة ولاقت النجاسة. ففي غير محل التطهير يحكم على ذلك في آخر غسلة، هذه باختصار المراد في ذلك. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى، قال نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل، يكون هذا الماء قليل ما هو ماء كثير. قال بعد ذلك مباشرة في الفرق بين الكثير والقليل، قال والكثير ما بلغ قلتين ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. الكثير هو ما بلغ القلتين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث. الفرق بين القليل والكثير هو إذا بلغ الماء قلتين فيعتبر كثيرا، أقل من القلتين قليلا. وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كم الكمية، طبعا حسبت عند أهل العلم بقرابة 191 لتر، هذا بالتقريب الآن 191 لتر، هذه عبارة عن قلتين، ولكن بالحجم حتى نتصور ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. إذا لو عندك مربع، الذراع ماذا؟ من أطراف الأصابع إلى المرفق، فذراع وربع طول وعرض وعمق، يعني تقريبا هذا الطول والعرض هذا، و هذه عبارة عن قلتين. إذا بلغ الماء كاملا في هذا الحجم فهنا يعتبر قلتين. المصنف في الماء النجس ذكر نوعا واحدا من أنواع النجس، وهو قال ما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها. والنوع الثاني من أنواع الماء النجس هو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. لو كان عندي 3 قلال وسكبت فيه نجاسة وتغير إحدى أوصافه 3 بالنجاسة فهذا يعتبر نجسا. المصنف ما ذكر هذا النوع، وهذه مهمة جدا. إذن النجس ينقسم إلى قسمين عند الحنابلة. النوع الأول ما سقطت فيه نجاسة وكان قليلا، لا ينظر هل تغيرت أوصافه أو لا. النوع الثاني هو إن سقطت فيه نجاسة سواء كان كثيرا أو قليلا وتغيرت إحدى أوصافه 3 بالنجاسة فإنه يعتبر نجسا. هذا هو الماء النجس. قال المصنف الآنية، طبعا باختصار لعلنا نختم بذلك، هذا هو قول الحنابلة في تقسيم الماء إلى 3 أقسام، وقول جمع من أهل العلم وهو ترجيح ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المياه تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما. أما ما قيد بماء الورد، بماء البازلاء بماء كذا، فهذا لا يعتبر ماء على إطلاقه. فالماء إما أن يكون ماء طهورا وإما أن يكون ماء نجسا. فالقسمة ثنائية على قول جمع من أهل العلم، والمسألة خلافية، وما ذكرناه هو اختيار الحنابلة رحمه الله تعالى. 4 دقائق نكمل ولا نوقف؟ نوقف نريحكم. طيب نرجع بإذن الله عز وجل باب الآنية إلى الدرس القادم. أي سؤال عما سبق؟ تفضل يا شيخ. ماء زمزم على قول جمع من أهل العلم، حتى المعاصرين تكلموا في ذلك، الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن ماء زمزم لا يمكن للبشر أن يوقفوه على شيء معين. يعني ما يصح للبشر أن يقولوا ترى ماء زمزم هو للشرب فقط، لأنه من زمن النبي لكل حاجة، لمن أراد أن يأخذه للشرب، لمن أراد أن يأخذه للغسل، ولكن يأخذه من مكانه الصحيح. واضح؟ هذا قول جمع حتى من المعاصرين، وتكلموا على ماء زمزم. أي نعم، بارك الله فيك وإياك. إذن المسائل واضح. تفضل يا شيخ. ليس لها ضابط، إنما ترجع إلى العرف، ولذلك الحاجة قد تختلف من شخص إلى شخص. يعني نفس البيت، هذا له حاجة وهذا له حاجة، ولكن هي منزلة بين منزلتين، مو عند المعتزلة، هي المنزلة التي تكون بين الكماليات والضروريات. هذه باختصار، عندنا الضروريات وعندنا الكماليات، المنزلة التي بينهما تسمى منزلة الحاجيات. إيه نعم، الله يحفظك. جزاكم الله خير يا أخوان.